لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
الانتباه والصلاة، ومن ثم نداء للأطراف المتنازعة من أجل تحقيق السلام. هذا في قلب البابا فرانسيس إزاء الصراع الذي يشهد منذ بداية الشهر في شمال أثيوبيا، مواجهة القوات الفيدرالية وجبهة تحرير تيغراي الشعبية، الحزب الحاكم في المنطقة. إن منطقة القرن الأفريقي بأكملها مهددة، وهناك مئات الضحايا وأكثر من 40,000 نازح وصلوا إلى السودان. وفي بيان له يؤكد مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني إن الأب الأقدس يتابع الأخبار التي تصل من إثيوبيا، حيث يستمر منذ بضعة أسابيع اشتباك عسكري ويؤثر على المنطقة التيغراي والمناطق المحيطة بها. وبسبب أعمال العنف قتل مئات المدنيين وأجبر عشرات الآلاف على الفرار من بيوتهم باتجاه السودان. وتابع مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مشيرا إلى أن البابا فرانسيس وخلال تلاوته لصلاة التبشير الملائكي في 8 نوفمبر الجاري قد أشار إلى الصراع الدائر في إثيوبيا، وقال: فيما أحثكم على نبذ تجربة النزاع المسلح، أدعو الجميع للصلاة وللاحترام الأخوي والحوار والتسوية السلمية للخلافات. يتابع البيان أن الواقع على الأرض يتحدث عن اشتباكات تتفاقم يوما بعد يوم مسببة وضعا إنسانيا خطيرا، وبالتالي إذ يدعو الأب الأقدس للصلاة من أجل هذا البلد، يوجه نداء إلى الأطراف المتنازعة من أجل وقف العنف وحماية الحياة ولا سيما المدنيين لكي يتمكن السكان من استعادة السلام. تأتي آمال البابا وصلواته في لحظة حرجة، إذ لا توجد إمكانية للحوار مع قادة منطقة تيغراي كما أكد رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد خلال الساعات القليلة الماضية خلال لقائه مع الموفدين الخاصين للاتحاد الأفريقي الذين وصلوا إلى أثيوبيا للعمل كوسطاء وإيجاد حل للصراع. هذا وتجدر الإشارة إلى أن تأجيل الانتخابات العامة بسبب انتشار وباء فيروس الكورونا قد أدى إلى إثارة التوترات، حجة بحسب جماعة تيغراي العرقية التي اتهمت الحكومة الفيدرالية بعدم الرغبة في منح الحكم الذاتي لمنطقة تيغراي. أسباب، كما أوضحت لموقع فاتيكان نيوز أن بونو المتخصصة في المسائل الأفريقية، تخفي السبب الحقيقي للصراع، وهو أنه حتى وصول رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إلى الحكم كانت مجموعة تيغراي هي المسيطرة على السلطة المركزية. ومن ثم كانت الخطوة الأولى في 4 نوفمبر عندما قرر رئيس الوزراء إرسال قوات إلى منطقة الثوار مدعيا أن جبهة تحرير الشعبية قد هاجمت قاعدة للجيش الفيدرالي. ومنذ تلك اللحظة تم عزل المنطقة بأسرها. وبعد اجتماعه مع الموفدين الخاصين للاتحاد الأفريقي أعلن أبي أحمد أن حكومته تحاول ضمان حماية المدنيين مع وجود ممرات إنسانية محتملة، وإنها ستستقبل اللاجئين الأثيوبيين الذين فروا إلى السودان بعد الأعمال العدائية. كذلك أعاد أبي أحمد التأكيد على أن حكومته ستواصل الهجوم وتستعد الآن بعد مهلة 72 ساعة للدخول في المرحلة النهائية بالهجوم على العاصمة الإقليمية ماكالي. وفقا لتقديرات الأمم المتحدة، خلال الأسابيع الثلاثة للصراع كان هناك مئات القتلى وحوالي 40,000 نازح فروا إلى السودان الذي لا يملك الموارد والإمكانيات لاستقبالهم. لكن من الصعب التأكيد هذا الرقم بسبب انقطاع الاتصالات وقطع الوصول إلى منطقة الشمالية على الحدود مع إريتريا، فيما يتمثل القلق الكبير للعاملين في مجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نفاذ امدادات الإغاثة الطارئة في الولاية تيغراي الإقليمية الأثيوبية. إن آلاف الأطفال في مخيمات اللاجئين، وكثيرين منهم بدون آباء أو أقارب، معرضون للخطر. وفي هذا السياق قال المطران موسى جبريغيريس أسقف أمدبير في مقابلة إجراها معه موقع فاتيكان نيوز في 24 من تشرين الثاني نوفمبر الجاري، إن الصلاة المستمرة وكذلك نداء الكنائس من أجل إنهاء هذه الحرب في أسرع وقت ممكن، لأنه عندما يتشاجر فيلان فإن أكثر ما يعاني هو الشعب الذي يسحقانه تحت أقدامهما. وخلص المطران موسى جبريغيريس حديثه لموقعنا رافعا صرخة من أجل السلام، وقال: كنا نأمل في وضع أكثر ديمقراطية في البلاد، لكن للأسف هذا ليس هو الحال.
يتحد البابا فرانسيس بالصلاة في ذكرى الأب جان دومينيكو موتشي في رسالة وجهها إلى الأب أرتورو سوزا أباسكال الرئيس العام للرهبنة اليسوعية، تمت قراءتها في الجنازة التي أقيمت صباح الجمعة في كنيسة سانتو سبيريتو في ساسيا في روما. عبر من خلالها الأب الأقدس عن قربه من جميع الذين حزنوا على وفاة الأب موتشي، ونقرأ في الرسالة: بتذكره أشعر بالرغبة الشديدة في شكر الرب على هذا الخادم الأمين والحكيم الذي أعطى المجد لله من خلال الموهبة اللاهوتية والأدبية التي تجلت بشكل خاص في المقالات العديدة التي نشرت في صحيفة لشيفيلتا كاثوليكا، ومن خلال تكرسه الكامل للمرافقة الروحية. بالإضافة إلى الأساقفة والشخصيات الكنسية، شارك في مراسم الجنازة التي ترأسها الكاردينال بنيامين ستيلا الأب فيدريكو لومبارتي الذي ألقى العظة، بالإضافة إلى عدد كبير من الأصدقاء والزملاء الذين شاركهم الأب جان دومينيكو موتشي لسنوات في العمل في صحيفة لشيفيلتا كاثوليكا. ويكتب البابا فرانسيس أيضا: سار الأب موتشي بتواضع على الدرب التي رسمتها الرياضات الروحية للقديس إغناطيوس دي لويولا، وقبل بروح الأب لويس لالمان الدعوة إلى السعي إلى الاتحاد مع الله في التفكير والعمل من خلال الصلاة العاطفية التي تتمحور حول النعمة والتسليم إزاء عمل الروح القدس السري الذي يطهر القلب. وهكذا إذ ابتعد عن روح العالم عاش ببساطة وكان شاهدا ومعلما للحياة الروحية لكثيرين، ولا سيما للكهنة الذين رافقهم على مدار 30 عاما في الأكاديمية الكنسية الحبرية. وبعد ذلك أيضا كان مرجعا متواضعا ومقدرا في روما وفي الاحتفالات البابوية. كذلك سلط البابا فرانسيس الضوء على الأبوة الروحية وروح الخدمة اللذين تحل بهما الأب جان دومينيكو موتشي، إذ كتب: وجد كثيرون فيه أبا حساسا ورقيقا لم يتعب قط من أن يحمل في قلبه وصلاته جميع الذين كانوا يتكلون عليه، وبالتالي أضفت هذه الجهوزية الحقيقية والمحبة لمسة من الحنان على اجتهاده الصارم وعلى المعرفة الواسعة التي ميزته. لم تكن هذه المعرفة أبدا غاية في حد ذاتها، ولكنها كانت مكرسة لخدمة الكنيسة والإنسان، كما هو الحال مع أولئك الذين يعرفون أن وفرة المعرفة ليست هي التي تشبع الروح وترضيها، بل الشعور بالأشياء وتذوقها داخليا. وختم البابا فرانسيس رسالته موكلا إلى الآب روح هذا الأخ العزيز، متمنيا أن يستمر مثاله وتعاليمه في حمل الثمار للآخرين. بمناسبة اقتراب عيد الميلاد صدر ظهر الجمعة بيان صحفي عن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة حول مبادرة خاصة بالمسنين. جاء فيه: كتب البابا فرانسيس بمناسبة اليوم العالمي 32 للشباب: أيها الشباب الأعزاء، أنتم بحاجة إلى حكمة ورؤية المسنين، سيقولون لكم أشياء ستثير عقولكم وتحرك قلوبكم. نحن نقترب من عيد الميلاد وسيولد يسوع في عائلاتنا، وهذا العام في المناخ الخاص الذي نعيش فيه يمكنه أن يكون فرصة للشباب لكي ينالوا عطية مميزة. بسبب الوباء أيضا يعيش العديد من المسنين بمفردهم، وبالتالي من الممكن بناء روابط مع كل واحد منهم، وسيشكل هذا الأمر وسيلة لاكتشاف كنز كبير. ويتابع البيان بعد نجاح حملة كل مسن هو جدك التي جمعنا بها المعانقات الافتراضية التي أرسلها العديد من الشباب إلى أجدادهم والأجداد الذين اختاروهم، تدعى دائرة العلمانيين والعائلة والحياة الآن الشباب حول العالم للتحدث إلى المسنين لكي ينالوا منهم عطية الحكمة. فاليوم وفي المناخ الصعب لعيد الميلاد الذي لا يزال يلفه الوباء، نقترح على الشباب أن ينشروا على الشبكات الاجتماعية ذكرى أو نصيحة أو عطية حكمة من أحد المسنين الذين بنوا علاقة معه خلال الأشهر الأخيرة. لكن لسوء الحظ، يضيف البيان، في كثير من الحالات لا يمكن للقاء إلا أن يتم عن بعد وفقا للمعايير الصحية القائمة من خلال مكالمات الفيديو والمكالمات الهاتفية والرسائل. للمشاركة في الحملة يمكن نشر كلمات الأجداد والمسنين على الشبكات الاجتماعية باستخدام الهاشتاك A Gift of Wisdom، على أن يتم نشر أهم المشاركات على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بدائرة العلمانيين والعائلة والحياة.
الذخائر العنقودية والمهاجرون، شكل هذان الموضوعان محور مداخلتين ألقاهما مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش، وذلك خلال مؤتمرين عقدا في جنيف خلال الأيام القليلة الماضية. أثناء مشاركته في المؤتمر الثاني لإعادة النظر في المعاهدة حول الذخائر العنقودية، أطلق سيادته نداء طالب فيه بوضع حد للدمار الذي يولده هذا النوع من الذخائر، وأضاف أن الكرسي الرسولي كان في طليعة الدول التي صدقت على هذه المعاهدة، وهو ملتزم تماما في تطبيق المعاهدة ولم يكل من تشجيع باقي الدول على ضمان احترام الكرامة البشرية ومركزية الكائن البشري. بعدها عبر دبلوماسي الفاتيكاني عن أسفه الكبير حيال عدم بلوغ الأهداف الواردة في هذه المعاهدة والتي أبصرت النور لخمس سنوات خلت ووقعت عليها لغاية اليوم 130 دولة، وقال إن القنابل العنقودية ما تزال تستخدم اليوم خلال بعض الصراعات المسلحة الدائرة حول العالم، ما يسبب سقوط العديد من الضحايا الأبرياء. هذا وأطلق رئيس الأساقفة يوركوفيتش نداء إلى الجماعة الدولية كي تتدخل بشكل طارئ وتعمل على تطبيق المعاهدة الدولية بشأن الذخائر العنقودية، لافتا إلى أن الاستثمار في عملية نزع السلاح يقلص الإنفاق على المساعدات الإنسانية لصالح ضحايا الصراعات المسلحة. ولفت سيادته إلى أن الكرسي الرسولي يجدد نداءه إلى الدول كافة التي لم توقع بعد على المعاهدة كي تشارك في الجهود العالمية الهادفة إلى بناء عالم أكثر أمنا وسلاما، وقال إن هذا هو واجبنا اليوم إزاء العديد من ضحايا الماضي والضحايا المحتملة في المستقبل، مع العلم أنه يمكن أن تصان حياة هؤلاء من خلال تطبيق المعاهدة بالكامل. مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف شارك أيضا في الجلسة 11 بعد 100 لمجلس المنظمة الدولية للهجرة والتي التأمت في جنيف. أكد في مداخلته على أن الهجرة هي ظاهرة طبيعية وهي واقع إنساني قديم العهد، لكنه لفت إلى أن اتساع هذه الظاهرة كما نشهدها اليوم يتطلب منا مقاربة أكثر حزما من أجل إدارة الهجرة، وقال إنه في وقت ارتفع فيه الطلب على اليد العاملة الأجنبية ما يزال المهاجرون يتعرضون للطرد ويخضعون لمواقف ترتكز إلى المنفعية داخل المجتمعات التي تستضيفهم، وأضاف أن هذا هو واقع حزين جدا وهو تناقض واضح جاء وليد تقديم المصالح الاقتصادية على حساب مصلحة الكائن البشري، مشيرا إلى أن هذه المشكلة تبرز بشكل أوضح في خضم الأزمة الصحية التي نعيشها اليوم، خصوصا لأن الشرائح الأكثر تضررا بسبب وباء كوفيد-19 هم المهاجرون. بعدها شاء الدبلوماسي الفاتيكاني أن يسلط الضوء على 3 مسائل رئيسة: الأطفال المهاجرون، الحصول على الرعاية الصحية، وأوضاع المهجرين داخليا. فيما يتعلق بالأطفال المهاجرين، حذر من المخاطر الكثيرة التي تترتب على هؤلاء القاصرين الذين يهاجرون لوحدهم أو يفصلون عن عائلاتهم، وذكر بالاحتياجات والحقوق الفردية الخاصة بالأطفال، وهي تنطبق أيضا على أولئك الذين يهاجرون. وقال في هذا السياق إن الكرسي الرسولي يطالب صانعي القرارات السياسية بإعطاء الأولوية لهؤلاء الصغار في جميع الأوقات والمراحل. فيما يتعلق بحصول المهاجرين على الرعاية الصحية، قال رئيس الأساقفة إيفان يوركوفيتش إن هذه المسألة تشكل ركيزة أساسية لعملية التنمية البشرية المتكاملة. ولفت سيادته إلى أن الأزمة الصحية التي نعيشها اليوم زادت من هشاشة الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أصلا المهاجرون، وذلك إما لعدم توفر الخدمات الصحية الملائمة، أو لأن كثيرين من هؤلاء يتجنبون اللجوء إلى المرافق الصحية لتلقي العلاج إذا كانوا مقيمين في البلد المضيف بصورة غير شرعية، وذلك خوفا مما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من إجراءات قانونية بحقهم. وذكر يوركوفيتش بأن الصحة هي حق للجميع، ولا يمكن أن تستخدم لأغراض سياسية أو أيديولوجية على الإطلاق، مشددا على أهمية أن تكون الخدمات الصحية بمتناول جميع الأشخاص، لا سيما أولئك الأكثر هشاشة كالمهاجرين. وأضاف أن هذا الأمر يتحقق بفضل قوانين وسياسات وممارسات لا تميز بين الأشخاص، وترتكز إلى مبدأ احترام كرامة الحياة البشرية في جميع مراحلها، أي من اللحظة الأولى للحبل بها وحتى موتها الطبيعي. بالنسبة للأشخاص المهجرين داخليا، شجع سيادته الجماعة الدولية على بناء تعاون أصيل، وقال في ختام مداخلته إن الكرسي الرسولي يود أن يشجع الدول على وضع منظومة واضحة للمسؤوليات حيال المهجرين داخليا، تضمن حمايتهم وتكون كفيلة بإنقاذ حياتهم، مسطرا ضرورة أن يصان حق الأشخاص في البقاء في بلادهم حيث ينعمون بالأمن والسلام، بعيدا عن المخاطر التي تحملهم غالبا على ترك ديارهم والنزوح داخل البلاد أو خارجها، وهذا يتطلب تعاونا مع المنظمات والجماعات الدينية.
توحد الشباب المسيحيون في العالم ليطلبوا من القادة السياسيين والدينيين العالميين اتخاذ إجراءات فورية لتحقيق العدالة المناخية. إلى النداء الذي أطلقته مجموعات مسكونية أوروبية مختلفة على الإنترنت خلال الأيام الأخيرة، مع اليونغ بودست يونيون تنضم العديد من الحركات والمنظمات المسيحية التي انضم إليها أيضا مجلس الكنائس العالمي. ونقرأ في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لمجلس الكنائس العالمي إن التدمير المطول والمستمر للأرض بيتنا المشترك يتعارض بشكل مباشر مع القيم والتعاليم التي نعتنقها وندعمها نحن الشباب المؤمنين، وبالتالي نشعر بمسؤولية التشكيك في أسلوب حياتنا الحالي الذي يتسبب في الضرر والدمار على نطاق واسع لسكان الأرض، بشر وحيوانات، وفي اضطرابات في النظم البيئية. ونحن ندرك أنه يجب علينا مراجعة فكرتنا حول التقدم من أجل تحقيق عالم أكثر عدالة وإنصافا للجميع. ومن هنا جاء التزام الشباب المسيحيين بالعمل على البحث عن حلول واستراتيجيات للحد من البصمة الكربونية وتنفيذها في الحياة اليومية، وإنما أيضا من أجل عالم أخضر وأكثر عدالة. وتشدد المنظمات الشبابية التي تحث القادة السياسيين والأوروبيين على التضامن مع الذين يعانون من عواقب تغيير المناخ أنه من الضروري ليس فقط التصرف كأفراد، وإنما أيضا تحميل الذين لديهم سلطة اتخاذ القرار المسؤولية عن أفعالهم، ويحثون القادة الدينيين على إيجاد حلول لا تكون مدفوعة بالربح وحسب، بل مستدامة بيئيا أيضا. كذلك يتوجه الشباب أيضا إلى القادة الدينيين لكي يظهروا القيادة الضرورية ويقود جماعاتهم نحو عالم أكثر ازدهارا وإيكولوجي بناء على مبادئ إيمانهم. في الختام يوجه الشباب الدعوة للقادة الدينيين لكي يتطلعوا إلى الأجيال القادمة ويكتبون: نحن ندرك أن كوكبنا ليس ملكا لنا فقط، وإنما للذين لم يأتوا بعد أيضا، وبالتالي علينا أن نأخذ المستقبل بعين الاعتبار، وهذا ما تطلبه منا معتقداتنا الدينية والأخلاقية.
لمناسبة زمن المجيء أصدر مجلس وساقفة ليبيريا رسالة شدد فيها على قيمة الحياة والتي هي عطية من الله يجب استقبالها وتثمينها وتقويتها. ويأتي الحديث عن الحياة أمام ما تشهد البلاد من تزايد مثير للقلق لعمليات قتل انطلاقا من طقوس سحر غير مقبولة حسب ما ذكرت الرسالة، هذا إلى جانب دعوة بعض المجموعات إلى تشريع الإجهاض، وهي دعوة تتعارض مع تصميم الله وفائقة الخطورة لأنها يمكن أن تقود إلى ثقافة إبادة، ما قد يعرض للخطر المسنين أيضا، وذلك على أساس اعتبارهم غير مفيدين للمجتمع. وهكذا يدعو أساقفة ليبيريا في رسالاتهم جميع الأخوة والأخوات إلى العمل من أجل حماية الحياة وتعزيزها عبر المشاركة في رسالة يسوع، وذلك كي تكون الحياة للناس وتفيض فيهم. هذا وتتطرق الرسالة إلى وباء كوفيد-19، حيث تجاوز عدد المصابين في ليبيريا حتى الآن 1500 شخص، بينما بلغ عدد الضحايا أكثر من 80. وعرب الأساقفة عن الشكر لجميع من دافعوا عن ثقافة الحياة خلال الوباء، وأعربوا أيضا عن الرجاء أن يتواصل هذا الالتزام بكل الأشكال والطرق الممكنة. كما وتطرقت الرسالة إلى الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 18 من كانون الأول ديسمبر، وتحدث أساقفة ليبيريا في هذا السياق عن ضرورة دعم الديمقراطية وحمايتها، داعين إلى انتخابات خالية من العنف وتتميز بالشفافية والعدالة وإلى احترام نتائج الانتخابات. هذا ويدين مجلس وساقفة ليبيريا أيا من أشكال العنف السياسي المرتبط بالانتخابات، كما ويدعو المرشحين إلى العمل معا وألا يجعلوا الانتخابات مرادفا للنزاع. ويذكر الأساقفة المواطنين بالواجب المدني والوطني المتمثل في المشاركة في التصويت للإسهام في مصير البلاد. أما إلى من سيفوز في الانتخابات ليمثل الشعب في البرلمان، فيوجه الأساقفة الدعوة إلى تذكر مسؤولية الإسهام في الخير العام، وهو أمر يمكن بلوغه من خلال إصدار قوانين تعزز كرامة الأشخاص. في مبادرة مشتركة دعا مجلس وساقفة أمريكا اللاتينية وكاريتاس أمريكا اللاتينية والكاريبي إلى يوم صلاة وتضامن من أجل ضحايا وباء كوفيد-19 والأعاصير التي ضربت دول أمريكا الوسطى، وقد تم اختيار 12 من كانون الأول ديسمبر تزامنا مع الاحتفال بعيد عذراء غواتالوبا شفيعة القارة الأمريكية. وجاء في رسالة مشتركة للمجلس والهيئة الكاثوليكية: نشعر بأنفسنا متضامنين وقريبين من أخوتنا وأخواتنا الذين عاشوا وما زالوا يعيشون التبعات الأليمة للوباء، وبشكل خاص من شعوب أمريكا الوسطى والكاريبي التي تضررت بشكل كبير من إعصاري إيتا ويوتا خلال شهر تشرين الثاني نوفمبر. هذا وتعكس البيانات واقعا مأساويا جراء الإعصارين، حيث شملت تبعاتهما أكثر من 5,300,000 شخص في كوستاريكا وغواتيمالا وهندوراس ونيكاراغوا، ويعيش 330,000 شخص في ملاجئ مؤقتة بعد أن فقدوا منازلهم، وقتل 171 شخصا، هذا إلى جانب الأضرار المادية الجسيمة. وتبعت رسالة متحدثة عن هذه المبادرة، فأشارت إلى حملة لجمع الموارد المالية اللازمة لتقديم المساعدات العاجلة، وذلك كي تتمكن شبكات أعمال المحبة في البلدان المتضررة من مساعدة أكثر الأشخاص ضعفا والأكثر تضررا من الأزمة الصحية والأعاصير. وتحدثت الرسالة ومع بداية زمن المجيء وأمام التحديات التي يفرضها الوباء عن شركة المحبة كأداة رئيسية لكنيسة في خروج. وذكرت الرسالة بما كتب البابا فرانسيس في الرسالة العامة الجديدة فراتيلي توتي: تستطيع المحبة بديناميكيتها الشاملة أن تبني عالما جديدا، لأنها ليست شعورا عقيما بل أفضل طريقة لتحقيق مسارات إنمائية فعالة للجميع. كما وذكر مجلس وساقفة أمريكا اللاتينية وكاريتاس أمريكا اللاتينية والكاريبي بكلمات البابا فرانسيس إلى المؤمنين والحجاج في ساحة القديس بطرس عقب تلاوة صلاة التبشير الملائكي الأحد الثامن من تشرين الثاني نوفمبر، حين قال: أرى هناك عالما يجعلني أفكر في شعوب أمريكا الوسطى التي تعرضت خلال الأيام الأخيرة لإعصار عنيف تسبب في ضحايا عديدين وبأضرار كبيرة، مما زاد تفاقم الوضع الذي كان صعبا بسبب الوباء. ليقبل الرب الموتى ويعزي عائلاتهم ويعضد الذين يمتحنون، وكذلك جميع الذين يبذلون قصارى جهدهم لمساعدتهم.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.